الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون، أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. إلى هنا وصلنا في تفسير الآيات. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. كلمة خطيئة حينما تنسب إلى سيدنا إبراهيم، أو حينما ينسبها إبراهيم إلى نفسه عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، هذا يقودنا إلى موضوع دقيق هو عصمة الأنبياء. الله سبحانه وتعالى اصطفى من خلقه رسلا ليبلغوا دعوته للناس، وهؤلاء الرسل أمرنا ربنا باتباعهم في كل حركاتهم وسكناتهم. فهل يعقل أن يقع خطأ من رسول؟ هل يعقل أن يرتكب الرسول أو النبي معصية أو ذنبا أو أن يقع في كبيرة؟ لو أن هذا معقول، ما الذي يحدث؟ كيف يأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتبع أنبياءه ورسله وهم غير معصومين؟ كأن الله يأمرنا أن نتبع المعصية أو الخطأ، وهذا مستحيل. أو أن نلغي أمر الله إلينا باتباعهم، أيضا هذا مستحيل. لذلك علماء العقيدة ما هم عليه جمهور العلماء من أن الأنبياء من صفاتهم الأساسية العصمة، أي هم معصومون عن أن يقعوا في كل أنواع الخطأ والمعصية والمخالفة والإثم في معتقداتهم وفي أقوالهم وفي أفعالهم وفي أخلاقهم. قضية عصمة الأنبياء شيء مقطوع بها، لو لم يكن الأنبياء معصومين لاختل ميزان الشريعة، لأن الله سبحانه وتعالى يأمرنا فيقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فإذا أمرنا الله عز وجل أن نأخذ كل ما أمرنا به النبي، فإذا كان يصح أن يقع النبي في خطأ أو في معصية أو في إثم أو في مخالفة، سواء في معتقده أو في أقواله أو في أفعاله أو في أخلاقه، لو أن هذا ممكن لاختل ميزان الشريعة. نقول: يا رب، كيف تأمرنا أن نتبعه وها هو ذا يخطئ؟ أنتبع خطأه؟ أنلغي أمرك أن نتبع خطأه؟ كل هذا لم يكن. الأنبياء معصومون، ومعنى معصوم هي اسم مفعول من عصمة، ومعنى عصمة أي منع. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء أي يمنعني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. ولقد راودته عن نفسه فاستعصم أي امتنع. فالله سبحانه وتعالى حدثنا عن أنبيائه الكرام جملة لا تفصيلا. قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده أي أنت أيها المؤمن مطالب أن تقتدي بهدي الأنبياء جميعا، ونحن كمسلمين مطالبون أن نقتدي بهدي نبينا عليه الصلاة والسلام. آية أخرى يقول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذن هو أسوة حسنة وهو قدوة صالحة وهو مثل أعلى. إذن يستحيل الخطأ على الأنبياء لأنهم قدوة، بل لأن الله جعلهم قدوة. فإذا جعلهم الله قدوة ووقع منهم الخطأ ماذا نفعل؟ أن نقتدي بخطئهم هذا مستحيل، أن نلغي أمر الله بالاقتداء بهم مستحيل. إذن كل هذا لم يكن. يجب أن نعتقد اعتقادا جازما بعصمة الأنبياء جميعا والمرسلين. هم معنى النبي ومعنى الرسول ذلك الإنسان الذي لا ينقطع عن الله لحظة. يعني إذا كنت تحمل ضوءا كشافا ترى به كل شيء، هل يعقل أن تقع في خطأ؟ هل يعقل أن تهبط في حفرة؟ مستحيل. الاعتقاد بعصمة الأنبياء جزء من العقيدة الإسلامية الصحيحة، ولكن اليهود يعتقدون خلاف ذلك. يعتقدون أن سيدنا لوط شرب الخمرة وزنى بابنتيه، ويعتقدون أن نبيا آخر زنى بزوجة ابنه، ويعتقدون أن سيدنا إبراهيم ارتد بعد الإيمان وعبد الأصنام. يعتقدون اعتقادات ما أنزل الله بها من سلطان. ولو أن عندكم وقتا كافيا واطلعتم على ما في كتبهم المقدسة التي كتبوا فيها من عند أنفسهم لرأيتم العجب العجاب. نحن نعتقد أن الأنبياء جميعا معصومون وكذلك الرسل، وعصمتهم من لوازمهم، صفة أساسية من صفاتهم ألا وهي العصمة. شيء آخر، أحد الأئمة وهو الإمام القرطبي صاحب التفسير الجامع لأحكام القرآن يقول العصمة إذا نسبت إلى النبي تعني امتناعه من أن يقع في كل المعاصي صغيرها وكبيرها. ولا تنسوا أن هذه المعاصي سماها النبي عليه الصلاة والسلام القاذورات. يعني كيف أن الإنسان أحيانا يشمئز من رائحة الجيفة؟ الجيفة حيوان مات في البرية ومضى على موته بضعة أيام، بعد أن ينتفخ وتفوح منه رائحة لا يستطيع الإنسان أن يواجهها. هذه الرائحة التي لا تحتمل، لو أن للمعاصي روائح، لو أن للخيانة رائحة، لو أن للكذب رائحة، لو أن للغدر رائحة، لو أن للخيانة رائحة، لوجدنا أن رائحة هذه المعاصي تزيد عن رائحة الجياف. لذلك قال عليه الصلاة والسلام من ابتلي بهذه القاذورات، القاذورات المعاصي، من ابتلي بهذه القاذورات فليستتر، فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. الزنا قاذورة، عمل قذر، في خيانة لهذه المرأة التي هي أختك في الإنسانية، إن أردتها تزوجها، أما أن تقضي وترك منها وتلقيها بعد أن سقطت فهذا عمل قذر. الزنا قذر، عمل قذر، والسرقة والخيانة والكذب والبهتان والغيبة والنميمة والإفك والاستعلاء والأثرة، كل هذه الصفات سماها النبي عليه الصلاة والسلام القاذورات. لكن شيء آخر، العلماء يعني يرجح العلماء أن تكون عصمة الأنبياء بعد النبوة بإجماعهم وقبلها. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول لسيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام: واصطنعتك لنفسي ولتصنع على عيني. معنى ذلك أن الإنسان إذا جاءته رسالة من عند الله ويعلم من هذا المرسل أن له ماضيا سيئا، أن له جاهلية، إن هذا الماضي يستمر أثره إلى ما بعد الرسالة. لذلك لا يعقل أن تكون عصمة الأنبياء بعد النبوة فقط، إنها عصمة قبل النبوة وبعد النبوة، ضمانا لمكانة النبي في أمته وفي هؤلاء الذين يدعوهم إلى الله. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان صغيرا كان إذا دعي إلى اللهو يقول عليه الصلاة والسلام: لم أخلق لهذا، لم أخلق لهذا. نعم. شيء آخر، أما الأولياء، الأنبياء معصومون لكن الأولياء محفوظون، الله سبحانه وتعالى يحفظهم. كيف يحفظهم؟ لو أن وليا من أولياء الله عز وجل يعني وقع في خطأ طفيف، ربنا سبحانه وتعالى يعالجه، يلهمه الصواب، يشدد عليه في العتاب، مباشرة يترك هذا الخطأ. فهذا اسمه في علم العقيدة حفظ. الأنبياء معصومون عن الخطأ والأولياء محفوظون، يعني هذا الذي عرف الله عز وجل لا يمكن أن يقع في كبيرة، ولا يمكن إلا أن يقع في شيء طفيف عن غير قصد، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يلفت نظره، يضيق عليه، يعاتبه، يمنع عنه التجليات، يرسل له شيئا يذكره. على كل، الولي محفوظ والنبي معصوم، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. هذا هو الحفظ، يعني المؤمن معه مصباح كشاف يرى به طريق الحق من طريق الباطل، يرى به الخير من الشر، الحق من الباطل، ما يصح وما لا يصح، ما يجوز وما لا يجوز. هذا النور الذي يقذفه الله في قلبه يكشف له متاهات الطريق. هذا هو الحفظ الذي وعد الله به أولياءه. ولكن الأنبياء لأنهم قدوة، ولأن النبي مقامه مقام التشريع، التشريع، فأفعاله، أقواله، سكوته، إقرار، حركاته، سكناته، أخلاقه، معاملاته، كلها تشريع. لذلك لا يعقل أن يقع منه صلى الله عليه وسلم أي خطأ أو خلل. هذه العقيدة الصحيحة، ما دامت هذه العقيدة الصحيحة وقد أخذت من آيات كريمة كثيرة، إذا مر بنا آيات أخرى فيها شيء يشبه أنهم أخطأوا أو وقعوا في ذنب فهذا له موضوع آخر. الموضوع الآخر هو أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى فضل ربه عليه وعظيم امتنانه عليه ورأى عمله قد يستقل عمله، إذا استقل النبي عمله أمام فضل ربه يشعر بالذنب. هذا شعور بالذنب من طرف واحد، من طرف النبي عليه الصلاة والسلام. يعني في ميزان الشريعة النبي عليه الصلاة والسلام لا ذنب له، في ميزان الشريعة سيدنا إبراهيم في ميزان الشريعة لا خطيئة له، ولكن في ميزان الفضل، يعني إنسان أعطاك بيتا وزوجك ابنته وجعلك شريكا له في العمل، فكنت في مرتبة دنيا في المجتمع، فإذا أنت إنسان ذو دخل كبير ولك كرامة ولك يعني مكانة اجتماعية، كل هذه حصلتها من هذا الذي منحك هذا العطاء، مهما قدمت له من تكريم تشعر في أعماقك أنك مقصر في حقه. هذا الشعور من طرف واحد هو الشعور بالذنب الذي قال الله عنه: ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. يعني شعور العبد أمام الرب، شعور التقصير. هل عرف النبي عليه الصلاة والسلام ربه المعرفة الكاملة؟ الجواب لا، لأن الله لا يعرفه إلا الله. لذلك: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هل عرف النبي عليه الصلاة والسلام فضل ربه عليه بالتمام والكمال؟ لا. وكان فضل الله عليك كبيرا. شعوره أن معرفته ليست المعرفة المطلقة، وأن شكره ليس الشكر المطلق، وأن استجابته ليست هي الاستجابة المطلقة. هذا الشعور من طرف واحد من طرف النبي عليه الصلاة والسلام هو الشعور بالذنب الذي ذكر في الآية الكريمة. هذا معنى من معاني الذنب أو الخطيئة إذا عزيت للنبي عليه الصلاة والسلام أو لسيدنا إبراهيم. سيدنا إبراهيم أكرمه الله أعظم تكريم، جعله أبا الأنبياء، جعله أمة، كرمه تكريمات لا حصر لها. شعور هذا النبي العظيم وهذا الرسول الكريم بأنه لم يوفر ربه حقه، هذا الشعور يمكن أن يفسر معنى الخطيئة. يعني في ميزان الشرع لم يرتكب النبي ذنبا ولم يرتكب سيدنا إبراهيم خطيئة، ولكن في ميزان الفضل ربما كان هذا شعور النبي عليه الصلاة والسلام أو شعور سيدنا إبراهيم، لأنه شعور صحي، شعور يعبر عن وفائهم لربهم وعن شكرهم له وعن عبوديتهم التامة. يعني إذا قست مقام العبودية إلى مقام الألوهية لا بد من أن ترى أن هناك بونا شاسعا بين المقامين. لذلك هذا الذي عبر عنه الله سبحانه وتعالى: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. والحمد لله رب العالمين.